نساء المؤمنات رغم ما يعيش به مع حضراتكم في مثل هذه الليالي الطيبة من هذا الشهر المبارك ونحن ليلة إن شاء الله تعالى على موعد بلقاء مع واحدة من بنات سيد الخلق صلى الله عليه وسلم لقاؤنا مع كبرى بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المرأة التي تخلفت عن الهجرة مع أبيها وسنعلم سبب ذلك فقد كانت متزوجة من ابن خالتها من ابنهاك بنت خويلد أخت أم المؤمنين خديجة بنت خويلد واسمه أبو العاص ابن خالد وكان الرجل قد تزوجها فلما جاءت بعثة رسول الله أسلم زينب بنت رسول الله الأول ممن أسلمت وكانت من المسلمات السابقات في الإسلام ولم يسلم زوجها أبو العاص فلما بعث رسول الله وعلمنا بذلك ذهب كفار قريش لأبي العاص يخبرونه ويشيرون عليه أن يفرق زينب لإسلامها مع أبيها فقالوا نعرض عليك من بنات العرب ما شئت قال والله ما أطلقها وما أفارقها ولو عرضتم علي بنات العرب جميعا من أجل ذلك تخلفت عن هجرتها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي ما زالت زوجتين لأبي العاص بن قبيس إذ أن القرآن لم ينزل بعد للحلال والحرام فالحلال والحرام لم يكن في مكة إنما كان الحلال والحرام في المدينة قالت أم المؤمنين عائشة كما خرج الإمام البخاري أول ما نزل من القرآن سور في ذكر الجنة والنار حتى إذا فاء الناس إلى الإسلام وتاب يعني دخل الناس في الإسلام نزل الحلال والحرام ولو نزل أول ما نزل لا تشرب الخمر ولا تزنوا لقالوا لا نجع الخمر ولا نجع السنة فما زالت زينب بنت رسول الله زوجة في أبي العاص الرضي وظل الحال على هذا حتى جاءت غزوة بدر ونصر الله عباده نصرا مؤزرا نسأل الله أن يرزقنا يوما كيوم نصر الله المسلمين في بدر على أعدائهم نصرا مؤزرا وقتل منهم سبعون وأسر سبعون وقصة الأسارى تعلمونها جيدا كما رواها مسلم وهي في ذات المسيح ورواها مسلم من حديث عمر بن الخطاب أنه قال لما هدم الله المشركين واسمع إلى التعبير كيف نسب القصد لله تعالى لم يقل لما هدمنا المشركين أن لما هدم الله المشركين وقتل منهم سبعون وقتل سبعون استشار النبي صحابته في أكرم فقال أبو بكر يا رسول الله هؤلاء هم بنو العم والعشيرة نفيهم بمال ويكون المال عونا لنا عليهم ولعل الله أن يهديهم فيكونون لنا عرضا وسلفا قال وأنت يا عمر قلت يا رسول الله لا أرى ما يرى أبو بكر تمكنني من رغبة فلان قليل العمر، وتمكن عليا من رغبة عطيل وكان أقل، وتمكن فلانا من فلان حتى يعلم الله أن ليس في قلوبنا هواه على المشركين، وحتى يعلموا أننا لا نقبل ما بدا. فهوى رسول الله ما قال أبو بكر وأخذ منهم الفداء، فغدوت على رسول الله فإذا هو يبكي مع أبي بكر، فاستمع إلى الأدب العمري، فقلت يا رسول الله أخبرني ما يبكيك، فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء كبكيت. فقال أبكي لما عرض علي أصحابي من الفداء، وقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة، لولا عمر لهلكنا. ونزل قول الله تعالى في الايه التاسعه من ايات سوره بدر الانفال، ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يثخن القرض، حتى يثخن القرض. تريدون عرض الدنيا المال، يعني والله يريد الاخره، والله عزيز حكيم. فكان ممن وقع في الاسر ابو العاص بن ربيعه، أثره عبد الله بن جبير الأنصاري. فبدأ أهل مكة يبعثون في فداء أهليهم وقرابتهم المدينة، فأسرعت الزوجة الوفية زينب، أسرعت بمال تفدي به زوجها، فكانت فيما بعثت به قلادة من جزع ظفار، بلدة من اليمن من جزع الكرام، كانت أمها خديجة قد أدخلتها بها على أبي العاص لما كان في تزوجه، إذ أن زينب تزوجت بأبي العاص في حياة أمها، فلما أعدتها لزوجها أدخلتها على زوجها بقلادة. فلما بعثت بها رآها رسول الله فيما رآه، فرق إليها رقة شديدة وتذكر خديجة. الوفاء كل رسول الله. فلما رأى قلادة خديجة رق رسول الله لها رقة شديدة، وقال القوم يا قوم واسمع، هو سيد الخلق، هو قائدهم، هو نبيهم، ومع ذلك لم ياخذ هذا الامر من تلقاء نفسه، انما بعث مشهورا الصحابه، وهو الذي لا ينطق عن الهوى، ولكن خشيه ان يقال ان رسول الله يفعل من اجل قرابته ومن اجل محسوبيته، حاشا. فما كان منه إلا أنه قال لهم يا قوم إن رأيتم أن تطلقوا أسيرها وترد عليها مالها فعلتم وأنا أحب ذلك. فقالوا نفعل يا رسول الله، بديهم الحد، قلهم لو حبيتم تردوا لها الخلال لبنت ولبنت خديجة، إن رأيتم أن تطلقوا أسيرها وأن تردوا عليها ما لها فعلتم وأنا أحب ذلك. ومن من الصحابة لا يسارع في حب رسول الله؟ فسارعوا جميعا وقالوا نفعل يا رسول الله. فأطلقوا أبا العاص بن الربيع بلا فداء، وأخذ النبي العهد والميثاق عليه أن يبعث ابنته زينب في مقابل الفداء من غيره، وأخذ العهود والمواثيق عليه. وبالفعل ذهب أبو العاص من المدينة بدءا إلى مكة مسرعا يبعث بزوجته زينب، فجهزها حموها. الحمو أخو الزوج، فجهزها حموها كنانة بن الربيع، وجهزها في هودج على بعير لها، وأخذ قوسه وكنانته وذهب بها في وضع النهار. وكانت زينب حاملا، ذهب بها في وضع النهار، فلما رآها القوم هكذا ذهب إليها رجل يسمى هبار بن الأسود بن المطلب، فنقص بعيرها، فسد البعير، فنقص البعير فأفزعها، فأفرغت ما في بطنها بمجرد نقص للبعير، فعل بها كذا فنقصت، فما زالت رضي الله عنها ضامنة، يعني زمينة، يعني مريضة مرض مزمن إلى أن ماتت بسبب ما حدث لها. فأنت عندك هنا في وسط الطب المتقدم والمستشفيات الحديثة والطب الحديث، المرأة لو حدث لها ما حدث لزينب في وسط هذه المدنية وعصر الفضائيات والمستشفيات ربما ماتت فيه. فما بالك بعدين؟ فما زالت رضي الله عنها ضمنا، يعني زمنا حتى ماتت. ثم دخل، ثم لما راى كنانه بن ربيع ذلك اخذ قوسه وكنانته ونفره، وقال يا قوم لقد علمتم اني من ارمان، اني رجل راشد، والله لا يدنو مني احد الا ضربته بكنانته. فالكل يقف ويرجع، وتقدم أبو سفيان، فقال أبو سفيان أيها الرجل ما أخطأ، لقد رأيت ما نزل بنا من شدة وعوبة ومصيبة، وما فعله محمد بن هشام لغزة بدر، وأنت تخرج بابنته في وضع النهار على اليدين، يفهم القول ويظن أن الذي حدث بذلة لنا وبضعف ووحد من اذهب، حتى اذا هدات الاصوات سلها بليل واخرج بها من غير ان يشعر بالصحه، اذ انه لا حاجه بنا ان نحبسها عن هدها. احنا بنشوي حاجه بس مش في الصحن واجب. الناس يقولوا على انه هدوم في بدر واخدين بنته على نيه، مش كده يعني، خلينا شويه عزه. فرأى كنانة بن ربيع ذلك وذهب بها، وكان رسول الله قد بعث زيد بن حارثة ورجلا أنصاريا إلى منطقة صعرة ببطن يأجوج على مسافة 8 أميال من مكة، قال اذهبا وانتظر زينب في هذا المكان واتيان بها. فتأخر زينب إذ هدأت الأطواف بعد أيام، وخرج كنانة بزينب ليلا، وبعدما خرجت رضي الله عنها ذهبت إلى زيد بن حارثة والرجل الأنصاري، فهاجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلحق في أبيها، وتقلد زوجها إذ أنه كان مشركا. فلما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك يروي لنا البخاري في كتاب الجهاد في باب لا يعذب بالنار الا الله، واللي جاب ذلك اقول لك ان الحديث الحديث ابي هريره قال بعثنا رسول الله بالسريه وقلت فيه، فقال ان لقيتم هبار بن اسود ونافع بن عبد عمرو فحدقوهما فقد نقصا بعير زينب فما زال ضليلا. ثم قال إن لقيتموهما فاقتلوهما فإنه لا ينبغي أحد أن يعذب بعذاب الله، وهذا عذاب من عذاب الله تعالى، فلا ينبغي لأحد أن يعذب بعذاب الله. وبالتالي ما يحدث من أساليب ويقول الأب إنه يعذب ابنه ويحرقه أو يمسه في الأعراض والصعب أو يأتي به، هذا من الأساليب المقدسة التي يحاسبه الله تعالى عليه، لأنه لا يعذب النار إلا الله، لا يعذب النار إلا الله، فبالتالي لا تحرق نملا ولا تحرق كلبا ولا حيوانا ولا تحرق، لا تعذب النار. فقال النبي لما عاد فيها: إذا وجدتموهما أو إذا لقيتموهما فاقتلوهما، فإنه لا ينبغي لأحد أن يعذب بعذاب الله. ونجا هزار بن الأسود من السرية التي كان فيها أبو هريرة وأصابه الإسلام فأسلم كما سمحت في يوم الفتح، وما زال يعيش هزار بن الأسود إلى زمن معاوية الصفحة. المهم، دارت الأيام وهاجرت زينب رضي الله عنها وأنجبت أمامة، وأمامة هذه أنجبتها من أبي عاصم بن ربيعة الذي كانت بنتا من أحب بنات رسول الله إليه، كان رسول الله يحبها حبا جما. وفي يوم وأنجبت منه عليا ومحسنا، حتى قال فيه من محسن هذا أنه هو الطبيب الذي بعثت زينب لرسول الله إليه. الحديث في الصحيحين من حديث الحب بن حب أسامة بن زيد أن بنت أن أرسلت بنت من بنات النبي إلى رسول الله أن ابني قد احتضر فاشهدنا، ابني احتضر فعلى احجبني واحتمي، فكل شيء بأجل مسمى فلتصبري ولتحتسبي. فأرسلت تقسم عليه ليأتي الله، التحليف بالله الذي، فقام رسول الله وقام معه رجال منهم كعب بن عباده وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل. فقام رسول الله إليها فلما دخل رفع إليه الصليب، فقعقعت نفسه بين يدي رسول الله فخاضت روحه، الولد مات بين يدي رسول الله وكان صبيا صغيرا، فدمعت عين رسول الله، فدعا رسول الله فقال كعب بن عباده: أتبت يا رسول الله ما تعرف يوحى؟ قال: هذه رحمه يضعها الله في قلب من شاء من عباده وانما يرحم الله من عباده المصحف. فالبكاء رحمه، وانظر لسيد الخلق وهو اعلم الناس ان الموت حق، ومع ذلك بكى ودمعت عينه لما فاضت روح الصحيح من العلم. وتدور الايام وامامه هذه كان رسول الله يحملها ويصلي بها للمسلمين امامه. تخيل امامه كان يحملها رسول الله ليس مبين بل هو يصلي بالمسلمين امامه، فاذا ركع او سجد وضعها، فاذا طاح فلا. ودارت الايام وخرج ابو العاص بن الربيع في تجاره الى الشام، اذ انه كان متاجرا امينا صدوقا، وكان الناس يأتمنونه على أموله. وهناك بعث رسول الله سرية بقيادة زيد بن حارثة في 150 رجلا، فهناك أخذوا بضاعة أبي العاص بن الربيع التي كان فيها من أموال قريش مكة، فأخذوها وأخذوها. واسمع، قالوا له: لو أسلمت فهذا المال حلال لك، المال كل له بتاع قريش، اذ انهم ما زالوا على الكفر. فاسمع الراجل يقول: الامان والمعدن، المعدن الطيب. قال لهم: بئس ما ابدا به اسلامي ان اكون امانتي. ما ابداش الاسلام كده بدل، بئس ما ابدا به اسلامي ان اكون امانتي. وهرب منهم الى اين؟ الى المدينه. يعني في المسجد يلتجئ الى زوجته، وتسلل لزينب هيا، فدخل عليها وقال: خذ الامانه لي من ابيك. تعمل ايه زينب؟ تعمل ايه ام؟ تعمل ايه سيدنا زينب؟ ما الذي فعلته؟ انتظر حتى خرج رسول الله ووقف في محرابه وكبر لصلاة الصبح، ثم خرج من صفة النساء وقالت: يا معشر القوم، أنا زينب بنت رسول الله، أجرت أبا العاص بن الربيع. فلما فرغ رسول الله من صلاته قال: أسمعتم ما سمعت؟ والذي نفس محمد بيده ما علمت بهذا الأمر إلا عندما سمعت ما حدث. وكن فصيل لنا من يدفر أنا بحث بالله، والله ما أعرف الحكاية لغاية ما سمعته، وإنه يدير على المسلمين أدناهم، أدنى حد فيهم ولو كان مسلمين يجير على المسلمين. فدخل على زينب وقال: يا بني يا أكرمي مثواه ولا يقربنك فإنه لا يحل لك، أكرمي مثواه ولا يقربنك فإنه لا يحل لك. فقالت: يا رسول الله، جاء ليطلب ماله، لم يأتي من أجل الإسلام، فليس أحيانا للإجابة. فدخل رسول الله على أفراد السرية في قيادة زينب وقال لهم: إن هذا الرجل منا من حيث قد علمتم، فإن رأيتم أن تردوا إليه ما له فعلتم، وإن أبيتم فهو لكم، فهو خير أفاء الله به عليكم. إن رأيتم أن تردوا للرجل ماله هو منا من حيث قد علمتم فعلتم، وإلا فهو خير أفاءه الله عليكم. فقالوا للمرة الثانية: نرد عليه ماله يا رسول الله. للمرة الثانية يشيلوا له خلاص، المرة فاتت في بدر خلاص، مرة بدر ومرة ثانية. ولو كررها رسول الله ألف مرة، بس هو بيقيله بعيني، بس من بعيد، من غير ما يمر بشيء. إن رأيتم، استقصى ملأ من حسن الاستهلال، إن الرجل منا فقد علمتم، فإن رأيتم أن تردوا عليه دماءه فعبدوا، وإلا فهو خير أفاءه الله. قالوا: نرد ماله عليه يا رسول الله. فأخذ أبو العاص بن الربيع أموال قريش وذهب بها إلى مكة، ورد الأموال بالتجارة إلى أهلها. قال: هل بقي أحد منكم يريد مني مالا؟ فقالوا: لا، كنت وفيا صدوقا صادقا كريما. فقال: يا قوم، اشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، والله ما منعني من الإسلام وأنا بالمدينة إلا أن تظنوا بي الخيانة. اللي منعني أنا خفت الأمور، ده خائن، ده كذاب، أخذ الأموال وجرح، أخذ الأموال وهرب. ما منعني أن أسلم بالمدينة إلا أن تظنوا بي الخيانة. أما وقد عادت الأموال إلى أهلها فاشهدوا أني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وكان ذلك في المحرم في السنة التابعة، يعني سبقت زينب زوجها في الهجرة بخمس سنين، خمس سنين سبقته، وما كانت منتظرة إياه كي يسلم من أجل أولادها. وبالفعل أسلم أبو العاص وحسن إسلامه، وزوجه النبي صلى الله عليه وسلم، أو أعاد النبي زينب له مرة أخرى، وأصبحت زينب زوجة لأبي العاص، بدلا من على الشرك أصبحت على الإسلام بشرع الإسلام بدين الإسلام. وعاشت زينب بعدها، عاشت بعدها في سنة، وفي السنة الثامنة ماتت زينب في حياة أبيها. فكل أولاد رسول الله ماتوا في حياته، إلا ما كانت فاطمة تحت الأمر الوحيدة التي ماتت بعد وفاة أبيها بستة أشهر رضي الله عنها. وفي السنة الثامنة ماتت زينب رضي الله عنها متأثرة بالوقعة التي كانت لما أرادت الهجرة في مكة إلى المدينة فما زالت كما أخبر رسول الله الواحد يعني زمنة يعني أصيبت بمرض مزمن حتى ماتت رضي الله عنها. وهناك الحديث في الصحيحين حديث أم عظيم أنها قالت أمرنا رسول الله أن يرسلها ثلاثة أو خمس واحدة أو ثلاثة أو خمسة واجعلنا في الآخرة كافورا من سنة الغرف مثل ما تغسل في غسل المرأة وتجيب وتبدأ تحط فيها شيء طيب يا حفاد لو كان كافورا كما أمر رسول الله بغسل ابنته ليلا غسلناها واحدة أو ثلاثة أو خمسة وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من الكافور فإذا غسلته فإذا فرغتن فأعلمني خلصوا الغسل وإذنكم خش عليكم الغسل لما خلصوا الغسل قولوا مش عارفين إيه فإذا فرغتن فأعلمني تقول أم عطية فلما فرغنا وأوقيت من ذهب سماها لعاعة واللعاعة هو الشيء التافه الحقيقي لعاعة من الماما مقالة بلغتني عنكم في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم للإسلام أنا مرضيش أجيبكم لأن أنا واثق منكم أنتم مش هتكتبوا وأنتم منكم يا معشر الأنصار الناس إثار والأنصار شعار الناس بثار والأنصار شعار الأنصار غنيين أدي الأنصار بدون الناس تهبون والأنصار فوق قال لهم لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار يا معشر الأنصار ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وأن ترجعوا برسول الله في رحالكم نأثر نفسك ليه الناس يقول الدنيا وانتم تبغوا الدنيا فبدا الأنصار حتى احتضنت لحاهم وقالوا رضينا برسول الله حظا وقدما رضينا برسول الله حظا وقدما فدعا لهم الله مرحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار كما زال النبي عندهم إلى أن يرد الله الأرض من عليها في مدينتهم الطيبة التي طيبها الله برسول الله فيها إلى أن يرد الله الأرض من عليها بقولة النبي يوم حنين ألا ترضون أن يذهب الناس للشام والبعير وأن ترجعوا لرسول الله في رحالكم الشاهد الناس بثار والأمصار شعار فلما غسلناها أعلمناه وقالت أم فأعطاها النبي حيقارا الإزار بتاعه لكان ملابس لله لجبل فقال أشعرنها به يعني خليها أم خمسة أثواب اتكلم العمرها خمسة أثواب أول ثوب يلبس للجبل إزار بليها أكبر بما إذا جاءت الملائكة وسألتها مرضتك ومدينوك ومن لم يؤمن تقول هذا إزار أبيه وهذا هو إزاره يكون شاهدا وحجلا على نصها يثبتها الله جل وعلا فأشعر لها إياه فلبست زينب رضي الله عنها إزار أبيها إزار رسول الله صلى الله عليه وسلم لبسته وكان ذلك السبب الذي جعل رسول الله يقف على قبرها وقد اشتد بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل رسول الله في قبرها فلما قعد رسول الله من حفرتها قال تذكرت زينب وضعفها فسألت الله أن يخفف غرمة القبر وضغمة القبر عليها فاستجاب الله لي فخفف الله عن زينب غرمة القبر وضغمة القبر بنزول رسول الله وبدعوة رسول الله وبإزار رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد يا جماعة اللي احنا عايزين نقوله اسمع اللي ستنا زينب أنجبت من أمامة وعليا أمامة وعليا أمامة وعليا طب لا عايز أقولك عليه أدنى أمامة هذه كان رسول الله يحملها ويصلي بها لما مات وفاطمة على فراش النوم فاطمة بالنسبة لأمامة إيه؟ خلاص؟ مش كده؟ فاطمة بالنسبة لأمامة وهي على فراش الموت أوصف عليا قال تزوج أمامة بعد الزوجة تقول للزوج اتجوز بعد مش أي حد مش أي زوجة وهو مش أي زوج قال له تزوج أمامة بعد فلما ماتت وانقضت عدتها انقضت يعني كما تقول هو يعني دي عده لا يجمع بين البنت وخالتها ولا بين البنت وعمتها وفاطمه وامامه لا يجتمعان عند رجل واحد فبعد ذلك قالت فاطمه لعلي تزوج بعدي امامه فتزوج علي أمامة وعلي على فراش النوم أمر المغيرة بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب وكان رجلا صحابيا أن يتزوج أمامة تخيل وصية لبنت زينب التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبها حبا جما فتزوجها المغيرة بن نوفل ابن الحارث بن عبد المطلب وكان رجلا قرشيا من جمع عبد المطلب صحابيا كان رجلا قرشيا صحابيا رضي الله عنه تزوج بأمامة وانقطع نسلها ولم يكن لها ولد وزينب ايضا انقطع نسلها ولم يكن لها ولد نسل النبي لم يكن الا من الجهه المصطفويه من الريحانه الباقيه فاطمه رضي الله عنها. اما نسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يقول كل مولود ينسب لابيه واولاد علي ينسبون اليه. اولاد علي ينسبون اليه. فانقطع نسل زينب فها هو الصبي يموت بين حجر ويد رسول الله وامامة تمور ولا تنكر وينقطع النسل وستاتي بعد ذلك الى ام كلثوم والى رقيه وتعلم ان النسل من جهتهما كان منقطعا والله لم يبق من نسل ال بيت يمر الى ان يجد الله الاكبر من عليها الا من خلال فاطمه رضي الله عنها ريحانه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه هي الذكر الكبرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمتنا كيف يكون الوفاء للزوج كيف تكون الزوجة وفية لزوجها فهذه أرسلت قلادة أمها بأغلى ما تملكه هذه المرأة أغلى ما تملكه حاجة من جهل أمها وأمها ليست كأي أم أمها حبيبة رسول الله أمها سيدة نساء العالمين أمها خديجة رضي الله عنها ومع ذلك أرسلت إليها ونرى على الجانب الآخر كيف كان الوفاء بعد الموت لرسول الله بخديجة فوالله ما أحب رسول الله امرأة كحبه لخديجة حتى أنه قارن بين حب خديجة وبين حب عائشة فرجحت كفة خديجة بكفة عائشة رجحت في أحد التحقيق لأهل العلم بدليل أن النبي غضب من عائشة لما قالت ما أراها إلا عجوزا أبدلت الله خيرا منها قال والله ما أبدلني الله بخير منها صدقتني لما كذب الناس وأمنت بي حين كفر الناس وواسكني بنفسها ومالها ورزقني الولد منها وحرمني من غيرها قالت عائشة والله لا أذكرها بعد ذلك فخديجة كانت أحب النساء إلى رسول الله يبكي القلادة حتى سماها أهل الخيار بقلادة الذكريات قلادة الذكريات، وضعت القلادة أمام رسول الله فتذكر ما كان، ورجع إلى الماضي الحنين، ورجع بالذاكرة إلى الأم الرؤوم والزوجة العطوف، إلى خديجة رضي الله عنها وأرضاها حين أنجبت هذه البنت. واسمع للأم ما الذي فعلته لما دخلت على زوجها، أعطتها مما عندها من القلادة التي كان يعرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي مسند الإمام أحمد وفي سنن وغيرهما يخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة فيقول: إذا قلت خمسها وقامت شهرها وحفظت فرجها وأرضعت زوجها صلاة وصيام وعفة وطاعة، أربعة أشياء، قيل لها دخول الجنة من أجل أبوابها كما يزيد الكون. لو أنها أدت حق ربها وحق زوجها، فحق ربها في صلاتها وقومها، وحق زوجها في عفافها وطاعتها. فلو أدت حق الله تعالى من غير أن تخالف في حق زوجها، وأدت حق زوجها من غير خلل في حق ربها، دخلت الدولة الوفية من أجل أبواب الجنة في الثمانية شهر. أبواب وتعلم المرأة، نتعلم من سيدتنا زينب بنت رسول الله كيف يكون الوفاء، وكيف يكون الحب، وكيف يكون الوفاء في النائية الأخرى لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كيف أعادها إلى زوجها، وكيف كان رسول الله رحيما وفيا لها لما قال والله ما سمعتم إلا لما سمعتم يجير على المسلمين أدناهم، وأجار رسول الله أبا العاص بن الربيع. نسأل الله أن يرزقنا به الصالحين من عباده، وتطوى صفحة من صفحات واحدة من آل بيت رسول الله زينب بنت محمد ابن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم ابن عبد مناف القرشية الهاشمية المصطفوية رضي الله عنها وارضاها. يبقى ستنا زينب الهنا دي لسه ما وصلناهاش، من هي لسه ما نعرفش، هيقول لنا بالبقية لسه كثير يعني لسه هنتكلم عشان ما حدش يقول ان زينب التي في القاهرة هي بنت رسول الله لسه كده، انما زينب بنت رسول الله دفنت بالبقية ونزلت بحفرتها رسول الله، وسأل الله ان يخفف عنها ضمة القبر وضمة القبر، فاستجاب الله لرسوله. اللهم اشفقنا بالصالحين في اعلى امره.